هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. فأهلا بكم معي. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر ملاخي الأخير من العهد القديم، وما زلنا نتناول المقطع الأخير من الفصل الثاني من السفر الذي أخذ منا عدة حلقات نظرا لما يحتويه من أفكار هامة ودسمة. موضوعنا تركز حول الزواج والطلاق. في الحلقة السابقة رأينا أن الرب يسوع قام بتوضيح أمرين فيما يتعلق بموضوع الطلاق. الأول أن موسى سمح بالطلاق بسبب قساوة قلب الشعب القديم، وثانيا هناك سبب واحد فقط للطلاق، ألا وهو الخيانة الزوجية من قبل الزوج أو الزوجة. ثم شرح الرب يسوع عن الحرية التي نتمتع بها بأنه ليس لزاما على الجميع أن يتزوجوا، فالعزوبية ليست خطية بأي حال من الأحوال، وهناك رجال ونساء لم يتزوجوا كي يخدموا المسيح والكنيسة. ومن الرائع أن يتمكن الرجل أو المرأة من القيام بذلك، لكن المهم في الأمر هو أن نعرف أن الله أعطانا حرية الزواج أو عدم الزواج، لكن إذا اختار المرء أن يتزوج فينبغي عليه أن يعلم أن هذا سيكون التزاما طوال عمره، فالعلة الوحيدة التي تبيح الطلاق هي زنا أحد الشريكين. رغم أن الرب يسوع قال إن الخيانة الزوجية هي المبرر الوحيد للطلاق، إلا أن الشريك غير المؤمن قد يرغب في ترك شريكه المؤمن. في مثل هذه الحالة يقول بولس إنه ينبغي على الشريك المؤمن أن يسمح لشريكه بأن يفارق، وفي هذه الحالة سواء تزوج الشريك غير المؤمن أم لا، فأعتقد أنه يمكن للشريك المؤمن أن يتزوج ثانية. فإن وجد الرجل أو المرأة أنهما لا يستطيعان التعايش معا، فربما كان الانفصال أفضل لكليهما، لكن لا يمكن لأي منهما أن يتزوج ثانية، فمشكلتهما ليست الطلاق بل الزواج، لهذا لا ينبغي عليهما أن يتزوجا ثانية. منذ البدء لم يقصد الله أن يكون هناك طلاق، لكن بسبب خطية الإنسان سمح الله بذلك. قد تقول يا صديقي لكن الطلاق خطية في حد ذاته، هذا صحيح، وكذلك القتل، لكن القاتل يمكن أن يخلص، لهذا لا ينبغي أن نضع الطلاق في فئة خاصة منفصلة عن بقية الخطايا. فإن كان الشخص غير المخلص لصا ثم تاب وخلص عن طريق إيمانه بالمسيح، فإن الله يغفر له إثم السرقة، ويمكن لمثل هذا الرجل أن يتزوج، كذلك الحال بالنسبة للقاتل. إذن لنكن منصفين فيما يتعلق بالطلاق، فهناك أشخاص يطلقون ويطلقون قبل إيمانهم، لكن حينما يأتون إلى الرب يسوع فإنه يغفر لهم تلك الخطية، وأعتقد أن مثل هذا المرء يستطيع أن يتزوج ثانية. نقرأ مرة أخرى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من ملاخي ابتداء من الآية العاشرة.
أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمة لرب الجنود، وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟ طالبا زرع الله، فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم، وقلتم بما أتعبناه، بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب، وهو يسر بهم، أو أين إله العدل؟
كملحق لهذا القسم الهام عن الزواج والطلاق، أود أن ألقي نظرة على هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة بعض الشيء عن طريق إدراج رسالة بعنوان المحبة الفضلة. ترى ماذا تقول هذه الرسالة؟ هنالك هوس كبير بالجنس في وقتنا الحاضر يثير الخوف ويدعو إلى الحذر، ويمكنك أن تتحقق من هذا الأمر باطلاعك على الكتب الحديثة التي تصدرها دور النشر. والأمر الغريب هو أن الكثيرين يزعمون أن هذا التركيز على الجنس إنما هو إشارة إلى الانفتاح والتنوير وسعة الأفق، لكن الحقيقة هي أنه ما من شيء جديد في هذا كله، كما أن هذا لا يشير إلى الدخول إلى حياة أكثر رحابة، بل على العكس تماما، فقد كانت الإباحية الجنسية سمة من سمات الأمم والحضارات التي زالت، مثل مصر القديمة وبابل واليونان والرومان وغيرها، كما أن الإباحية الجنسية كانت سبب تعثر وسقوط العديد من الأشخاص العظماء. يدعي البعض أن السبب في اهتمام الناس بموضوع الجنس في الوقت الحاضر يرجع إلى أن الجيل السابق قد أحاط هذا الموضوع بالكتمان والسرية، كما يدعي البعض أن الكتاب المقدس والكنيسة تكتموا على موضوع الجنس إلى درجة لم يعد بالإمكان معها الحديث حول الجنس إلا سراً، وقد وصل الأمر بالبعض إلى عزو أسباب إخفاق الكثير من العلاقات الزوجية وارتفاع معدل الطلاق في وقتنا الحاضر، عزوه إلى جهل الشباب بموضوع الجنس. هم يقولون لو أن هؤلاء الشباب يعرفون المزيد عن هذا الموضوع الرائع لكانوا ناجحين في علاقاتهم الزوجية. صحيح أن أجدادنا وآباءنا كانوا متشددين بعض الشيء فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن المأساة الحقيقية هي أن هذا الجيل المنفتح لم يتوصل للحل أيضا، والحقيقة أن الكتاب المقدس لا يسير مع هذه المجموعة أو تلك. إن الله هو منشئ الجنس، وهو أراد أن يكون الجنس قائما على أساس مقدس. صحيح أن المعرفة بالأمور الجسدية والحسية لها أهميتها في الإعداد للزواج الناجح، لكن هذا لا يكفي في حد ذاته لجعل البيت مكانا سعيدا. وكما قال أحدهم، إحدى المشاكل التي يواجهها العالم هي أن الناس يخلطون بين الجنس والحب، وبين المال والعقل، وبين الراديو والحضارة، وهذه هي بالفعل مشكلتنا في وقتنا الحاضر. تتطرق كلمة الله إلى موضوع الجنس بكل جرأة وصراحة وبصورة مباشرة، فالكتاب المقدس لا يتناول الموضوع وكأنه موضوع نجس أو قذر، وإنما يتناوله بطريقة تمتاز باللباقة والرفعة، وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى قضاء هذا الوقت في الحديث عن هذا الموضوع في سفر ملاخي. فالله يوضح للشعب أن هذا كان سببا من أسباب تعرضهم للسبي والشتات، وأعتقد أنه قد آن الأوان الآن لسماع ما يقوله الله. لقد كان الله هو من خلق الناس ذكورا وإناثا منذ البداية، كما أن الله هو من آلف بين الرجال والنساء، فقد باركهم الله وصار الزواج مقدسا وطاهرا، والزواج هو العلاقة الوحيدة التي يباركها الله بين الرجال والنساء، وقد وعد بأنه لن يبارك سواها، فهو يقول إنه إذا تم الزواج بحسب مخططه هو فسوف يباركه ويكون زواجا سعيدا. ما من شك أن الله يريد لأبنائه المؤمنين أن يكونوا سعداء في علاقاتهم الزوجية، فهو لديه خطة وقصد لكل واحد منا إن أصغينا إلى ما يقوله لنا. وقد قال الرب يسوع للكنيسة في أفسس في سفر الرؤيا: لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. ومع هذا فقد كانت الكنيسة في أفسس تمثل الكنيسة في عزها ومجدها، حيث أن الكنيسة لم تشهد مستوى روحيا كهذا منذ ذلك الحين فصاعدا. من الصعب علينا في زمن الارتداد والبرود الروحي الذي نعيشه الآن، من الصعب علينا أن نصل إلى ذلك المستوى الروحي الذي وصلت إليه الكنيسة الأولى في علاقتها الشخصية مع الرب يسوع. فقد كان المؤمنون في تلك الكنيسة يحبون المسيح من كل القلب، وقد برهن 5 ملايين شخص من هؤلاء على محبتهم له من خلال استشهادهم في سبيله. وأود هنا صديقي المستمع أن أصحح كلمة في ترجمة الآية التي بين أيدينا في رؤية 2:4، فكلمة الأولى في عبارة محبتك الأولى هي بروتان في اليونانية، وهي تعني في الواقع الفضلة، وهي نفس الكلمة التي استخدمها الرب يسوع في مثل الابن الضال حينما يضع الأب عليه الحلة الأولى، أي أفضل حلة أو ثوب لديه. وبالنسبة للمؤمنين في كنيسة أفسس كان المسيح يتحدث عن المحبة الفضلة، فقد كان المسيح يقول لهذه الكنيسة الروحية التي بدأ البرود الروحي يتسلل إليها: عندي عليك أنك تركت محبتك الفضلة. الخلاص هو علاقة محبة، والسؤال الذي يطرحه الرب على كل واحد منا هو: هل تحبني؟ إنه لا يسأل هل ستكون أمينا، أو هل ستذهب إلى حقل العمل الإرسالي، أو كم من المال ستعطي في سبيل الخدمة، أو كم من الجهد ستبذل في الخدمة، لكنه يسأل: هل تحبني؟ بعد ذلك إن كنت تحبه بالفعل فسوف يخبرك بأنه ينبغي عليك أن تطيعه، وأنه لديك مهام ينبغي عليك القيام بها. ويعبر الرسول يوحنا عن ذلك بقوله: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفي سفر رعوث نرى أن الفداء هو علاقة حب، فقد تناول الله حياة رجل عادي قوي وشجاع وحياة امرأة جميلة ونبيلة، وسرد لنا قصتهما. وفي تلك القصة كشف الله للإنسان عن محبته العظيمة له، وقد استخدم الله تلك الطريقة لتوصيل حقيقة عظيمة لنا، ألا وهي أن الخلاص هو علاقة محبة. في رسالة المسيح الأخيرة إلى كنيسة أفسس إلى سفر الرؤيا نرى أنه يطلق تحذيرا. قد لا نفهم هذا تماما، وربما كان ينبغي علينا أن نرجع 30 أو 40 سنة إلى الوراء لنقرأ رسالته الأولى التي كتبها من خلال الرسول بولس، ونحن ندعو تلك الرسالة رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. في هذه الرسالة يناقش الرسول بولس موضوع المحبة الزوجية ويقارنها بمحبة المسيح للكنيسة، ويعد هذا من أكثر المقاطع الكتابية التي أسيء فهمها. تقول الآية 22 من الفصل 5 من أفسس: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. هناك استياء طبيعي تجاه هذه الآية في وسط البعض، ولا سيما في وسط النساء المتسلطات، وما من شك في أن حركة تحرير النساء تعارض هذه الآية. لكن الامتعاض والاستياء من هذه الآية يعني أن المرأة لم يفهم معناها كما ينبغي، فالخضوع هنا هو بهدف التنظيم والترتيب في البيت وليس بهدف التسلط. علاوة على ذلك فإن هذا المقطع الكتابي يكشف عن شيء آخر رائع للغاية، حيث يقول بولس: لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. وكما ترى صديقي فإن التشبيه هنا هو مع المسيح والكنيسة، فإن تم الزواج المسيحي بحسب ترتيب الله فهو يكون صورة عن العلاقة التي تربط المسيح بالكنيسة، فالزواج المسيحي هو رمز للعلاقة الرائعة التي تربط بين المسيح والمؤمن. وهكذا فإن الزواج المسيحي والعلاقة بين المسيح والكنيسة هما علاقتان مقدستان. والآن صديقي المستمع، أحب أن أهمس في أذنيك ما يلي: إن الزواج في حد ذاته مقدس، فهو طقس ديني سر، ولا أعني بهذا أنه سر من صنع الكنيسة ولا سر من صنع إنسان، لكنه سر صنعه الله نفسه، سر يقدسه الله. وهو يقول إنه ينبغي على هذه العلاقة أن تكشف عن محبة المسيح لك أنت شخصيا. لذلك ينبغي على المرأة أن ترى في الرجل شخصا يمكنها أن تستسلم له تماما، فهي تستطيع أن تعطي نفسها له بالكامل وأن تجد فيه كل الشبع والرضا، لأنه رجلها. يقول سبيرجن عن هذا: الزوجة تسر بزوجها في شخصه وفي شخصيته وفي شعوره، فبالنسبة لها هو ليس سيد المخلوقات وأولها فحسب، بل هو في عينيها الكل في الكل، فحب قلبها يتوق إليه وإليه فقط، إنه عالمها الصغير، فردوسها وكنزها الثمين، وهي تكون مسرورة بأن تغرق شخصيتها في شخصيته. إنها لا تسعى إلى الشهرة لذاتها، فكرامته تنعكس عليها وهي تفرح بها، وهي مستعدة للدفاع عن اسمه حتى آخر نفس لديها، إنه في مأمن حينما تتحدث إليه، وهي لا تروم منه إلا لابتسامة امتنان، وحتى في لباسها فإنها تفكر فيه ولا ترى شيئا جميلا إذا كان لا يعجبه. إن له العديد من الأهداف في الحياة، ورغم أنها لا تفهم البعض منها، إلا أنها تؤمن بها جميعها وتكون مسرورة إذا تمكنت من مساعدته على تحقيقها. مثل هذه الزوجة تدرك علاقة الزواج المثالية وتعلن ما ينبغي أن تكون عليه وحدتنا مع الرب. صديقي المستمع، يا لها من صورة جميلة ورائعة عن الزوجة في الزواج المسيحي الحقيقي. فينبغي على الزوج أن يرى في زوجته شخصا يستحق الاحترام والتقدير والحب إلى درجة تجعله مستعدا للموت من أجلها. إن الكتاب المقدس معبر جدا وصريح للغاية، ولا أدري لماذا نشعر بالحرج والتردد من الحديث الصريح. إذا ذهبنا إلى سفر نشيد الأنشاد فسوف نرى صورة العريس وما يفتكر به عن عروسه. يقول: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. إن هذا القول معبر حقا، وهذا ما يقوله العريس. ولكن ماذا تقول العروس؟ حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. هل هنالك يا صديقي ما هو أسمى من ذلك؟ في لحظات النشوة تلك، إما أن ترفع الزوجة زوجها إلى الأعالي أو أن تلقي به إلى أعماق الجحيم. كذلك الزوج فهو إما أن ينظر إليها على أنها كاملة ويقول لها: أنا أحبك لأني لا أجد فيك عيبا، أو أن يعاملها بقسوة فيقتل حبها وتبدأ مشاعر الكره والبرود تتغلغل إلى حياتها. وربما كان هذا من أحد أسباب فشل الكثير من العلاقة الزوجية. ليساعدنا الرب أن نفتكر في هذا الموضوع جيدا، وأن نعيش الحياة الزوجية كما أرادها لنا ربنا وسيدنا.